שלך. סיידתי סדתי, היו על חדור אל-קרים, מסע אל-חייר. في مطلع الكلام سلام في مطلع الكلام سلام سلام من القلب لكم جميعا ولكل العشاق والمحبين في عيدهم شكرا للمشاركة لمشاركاتكم التي تكبر وتزداد بكم كما ونوعا في كل لقاء راجين كمركز عربي أمريكي للثقافة والفنون وكمنتدى أدبي أن نقدم دائما الأفضل برنامجنا اليوم غني ومميز لمناسبة عيد الحب ولنوعية المشاركين فيه برنامجنا فيه التحليل والشعر والموسيقى والغناء ونعتذر لخلو البرنامج من مشاركة الجنس اللطيف وعن غير قصد خط أحمر وعن غير قصد وحول البرنامج نلفت نظر حضرات المشاركين الالتزام بالوقت المحدد له الالتزام ليس لإزعاجهم بل تماشيا مع الوقت المعطى لنا من إدارة المتحف هذه الإدارة التي نشكرها للتعاون بشخص عضو المنتدى الأستاذ رفعت المندوي بتمنى نحيي له أستاذ رفعت في عيد الحب نستهل ونقول رح أقول شيء إذا عجبكم بتزقفوا وإذا ما عجبكم بتزقفوا بدي أعمل بالبرنامج مثل ما عمل باسيل بالوزارة بلبنان بدي أتحكم يعني أقول عيد للحب يناديني ما كان قبلا يعنيني حتى أشرقت في ذاتي لونت كل الأوقات وولدت حلما وردية لتكوني حبي وصلاتي سلمتك قلبي يا عمري مفتاح الذات ولا أدري سلمتك أسرار حياتي العيد الأول يجمعنا من عرش الله يقربنا لتكوني أقرب من ذاتي أحياتي حبك يسعدني يزداد حفرا يسرقني فسجنت نفسي في قفص لملمت جسدي وشتاتي لأغلى لأعلن نفسي مملوكا ولأهدي ذاتي عربونا لأجمل حب بحياتي بنكفي البرنامج والله مش الحال مش الحال الدكتور عدنان جابر دكتور في علم النفس العيادي كلينيكال سايكولوجيست يحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة وعلم النفس من جامعة ديترويت ميرسي يحمل الماستر في علم النفس من جامعة لورانستيك يقوم مع عدد من الدكاترة بأبحاث حول الصحة العقلية وعلاقة الدماغ بالوعي وعلاقة الوعي بالجسد. يعني باختصار، وبعد السيرة الذاتية للدكتور جابر وبعد الانتهاء من محاضرته بنقول الله يستر، الله يستر في أن يستعيد مجنون ليلى بعضا من ذاكرته، أو يضعنا تحت رحمة المثل القائل الحب جنون، أو قول الشاعر قال جننت بمن تهوى فقلت لها العشق أعظم مما في المجانين. مع الدكتور عدنان جابر، والحب في زمن الانترنت. تفضل دكتور.
مساء الخير، سمعيني واضح؟ بالبداية بحب رحب بالحضور، وبحب أشكر بالأخص منظمي هذا اللقاء، خصوصا المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون. أنا بحب أشكر جهودكم كمان، لأنه هذه الفسحة والمساحة اللي خلقتوها كل شهر، المساحة الفنية والفكرية والثقافية، هي شيء كتير ضروري بحياة الجالية. وأنا بعرف أنه تقريبا إلى 20 سنة هاني ولم أجد هكذا مساحة، يعني إلا بآخر هالفترة، فمشكورين ومأجورين على العمل، بتمنى تواظبوا عليه. بدي بس أحكي مثل ديسكليمر، يعني توضيح بسيط قبل ما بلش بالكلمة تبعتي. أنا دكتور بعلم النفس، لكني غير مختص بهالموضوع بالناحية العلمية البحتي. كلمتي اليوم بتعتمد على خبرتي بالعلاج النفسي مع الناس اللي بيجوني على العيادة وعلى المستشفى، وسوف تعتمد أيضا على الفلسفة الحب ونظرتي له وقراءاتي. فاعذروني، يمكن أقول إشياء تتعارض شوي مع عيد الحب اليوم، فتحملونا شوي. موضوع اليوم أو الكلمة اليوم هي الحب في زمن الإنترنت. الحقيقة أنا بعد ما تحدثت مع الأخ وسام وتوصلت أنا وياه للتايتل، عنوان الحلقة أو الندوة، اكتشفت أنه كان يمكن أن يكون العنوان أفضل لو قلنا الحب في زمن شبكات وسائل التواصل الاجتماعي. لأنه الإنترنت كمفهوم هي وكفكرة وكفضاء هي شيء موجود منذ تقريبا بدايات التسعينيات، وهي أعمق بكثير من شبكات التواصل الاجتماعي. لذلك تركيزي اليوم حيكون على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه بعتقد هاي الشبكات بحد ذاتها عم تلعب دور بالأحيان أكثر من أقل من إيجابي، هو سلبي جدا، وحوصل الفكرة بتمنى أقدر أوصلها. يعني شبكات التواصل الإلكترونية والافتراضية هي شيء جزء من حياتنا أصبح. جيل جديد بشكل أو بآخر، يعني بيقولون الميلانيالز، يعني بالتسعينات وبآخر الثمانينات إلى الآن يستعملونها بشكل دائم، يعني فهي حتكون جزء معنا، حتكمل معنا، فلابد من دراستها ومعرفة مكامن القوة فيها ومكامن الضعف والتأثير اللي ممكن تحثوا بحياتنا. النقطة اللي بدي أتناولها اليوم هي عبارة عن علاقة أو علاقة الحب الرومانسي المعرف بالحركة الرومانتيقية، وعلاقة هذا الحب بوسائل التواصل الاجتماعي. ليش بدي أحكي عن الحركة الرومانتيقية؟ نحن نعيش في هذا القرن، ونحن يعني مننهل ومنستعمل كل أفكارنا وتعبيرنا أحيانا عن الحب وتجاربنا من الحركة الرومانتيقية وتأثيرها على المجتمع منذ نهاية القرن الثامن عشر. الحركة الرومانتيقية تعريف بسيط، والحل يعني ما في وقت اضطر إلى أكثر من أنه أعرفها بجملتين. تعتبر الحركة الرومانتيقية The Romanticism أو Romantic Movement هي ردة فعل جاءت في أواخر القرن التاسع عشر على الحركة التنويرية أو على الفكر التنويري، الذي أتى وأعطى للعقل وأعلى من شأنه ومن شأن المنطق والعقلانية عند البشر. شكلت هالحالة خوف عند كتير ناس من الفلاسفة والشعراء، خوف ترافق مع شعور أنه فكرة الإله وفكرة الدين تتعرض إلى ضغوطات من الفكر التنويري، وإلى يعني بمكان ما تم الخوف من أنه عدم وجود فكرة إله، ومن أين يأخذ الإنسان مصدر قيامه ومصدر حياته إذا لم يكن هناك من إله. جاءت الحركة الرومنطقية لتصحح بنظر الشعراء والفلاسفة الكثر الذين التزموا بهذه الحركة الرومنطقية، وقالت بأننا يجب أن نعود إلى الطبيعة. إذا للبد لم يكن هناك من إله، لكن لابد من عودة إلى الطبيعة، لابد من العودة إلى الغرائزية التي هي جزء من حياة الإنسان، التي تجعله واحدا مع الطبيعة ومع المخلوقات والكائنات الأخرى. فتم إعلاء العواطف، العاطفة، تم إعلاء الحدس، الانتويشن، وتم التركيز دائما على فكرة أن الإنسان هو مخلوق أيضا عاطفي، ويستطيع أن يصل ويفقه الأمور بعاطفته. مقدمة بسيطة، لأنه بعتقد ما بيسع الوقت نحكي عن النقد أو عن تجربة هيدي الرومنطقية، لكن هالتجربة الرومنطقية أدت إلى تعريفات إلى الحب لا زالت معنا إلى حد الآن. اللي بيحضروا أفلام كانت عربية ولا أجنبية بيقولون رومانتيك كوميديز أو رومانتيك موفيز، بيعرفوا أنه قصص الحب التي تعرض في هذه الأفلام والقصص التي تكتب عن هذا عن الحب هي مبنية على أفكار جدا من هالحركة هيدي. طبعا في تاريخنا وتاريخ العربي والشعر العربي، وفي عنا كتير قصص تتحدث عن الحب بطريقة رومانطقية، كان عبلة وعنتر، وإن كان القيس وليلى، الكثير من هذه الأمثلة. لكن الحركة الرومانطقية فعلا وضعت أسس برأيي أنا ما زالت معنا إلى هذه اللحظة. هذه الأسس في بعض الأحيان هي تجعل الكثير من المشاكل في العلاقات الزوجية والعلاقات العاطفية، نظرا لرأيي المتواضع، نظرا لكونها أسس أحيانا مستحيلة. قبل أن أدخل في تعريف الرومانطيقي، الحركة الرومانطيقية للحب، أريد أن أقول أن فكرة الحب هي فكرة موجودة منذ الأزل، هي فكرة إنسانية بحتة، لكنها فكرة أو تجربة مبنية على مناطق أو حركات عصبية دماغية موجودة عند كل الكائنات. لذلك العلم في آخر 20 سنة يبلش يعني يأخذ المجهر تبعه ويوجهه نحو تجربة الحب ليدرسها ويفندها كأي تجربة أخرى. البعض يخاف من هذه الفكرة، البعض يخاف من أن إذا كان للعلم من قول في شيء مقدس كالحب ومن تفسير فسوف يخسر أو سوف تخسر تجربة الحب قيمتها وتصبح مثلها مثل أي شيء آخر. أنا بعترض على الفكرة هيدي لسبب بسيط. كلنا ما بعرف إذا في كتير ناس تحب تأكل كيك قالب الحلوى، كوننا نعرف ماذا يدخل في قالب الحلوى من مكونات وكيف يصنع قالب الحلوى لا يلغي من أننا نستمتع في قالب الحلوى، وأن تجربة قالب الحلوى أو الآيس كريم أو شو بتحبه، ملوخية مثلا، أي شيء، بس خليها حلوى. الفكرة أنه حتى لو الحب تعرض للتحليل والتفسير بطريقة علمية، هذا لن يجعله أو يقلل من قيمته أو يجعل تجربة الحب أقل شغف أو أقل تأثير فينا. لذلك أنا من هالناحية كلمتين بسيطتين حول آخر اكتشافات علمية حول الحب. تفسير العلمي حاليا للحب بيضعوا بثلاث خانات: الحب the last love from الحب الشهواني والغرائزي، هو الحب هذا الذي يعتمد على الوسائل أو على الهرمونات الجنسية الموجودة بمعظم الكائنات حتى إلى أبسط الكائنات، يمكن الهرمونات الجنسية التي هي مثل التستوستيرون عند الرجال، موجود أيضا عند النسوان، والأستروجين. هذه الهرمونات مؤثرة جدا وفاعلة ومحركة للغريزة الجنسية عند الطرفان، ولسبب رئيسي، لأن الهدف الرئيسي بحياتنا هو أيضا التكاثر والتواصل. فالمحفز لدينا بالبداية هو الحب غريزي عفوا. الحب الآخر الذي بتحدث عنه اليوم اللي العلم درسه هو الحب الرومانتيك لاف، أو هو الحب اللي يعتبر نحكي عنه دائما عندما نقول واحد fell in love، سقط في الحب. تعبير سقط في الحب يعني هو تعبير كتير مؤثر، لأنه فعلا تجربة الحب، هذا الحب الثاني الذي لا ينفي الحب الأول، لأنه الحب الأول الحب the last love أو الحب الغرائزي أيضا جزء من الحب العاطفي. الحب العاطفي أثبت العلم بدراساته أنه أيضا يشبه إلى حد ما الإدمان. عندما بتجيب ناس أشخاص في حالة حب في بدايات حالة الحب، وبتضعهم تحت آلات الأفماراي التي هي آلات اللي بتدرس الدماغ وبتحلل حركة الدماغ، اكتشف العلماء أنه المناطق اللي بتتحرك أو هي أكتف ناشطة في دماغ الإنسان تشبه المناطق عندما يكون في حالة الحب، تشبه المناطق التي تتحرك في حالات الإدمان. وهذا الشيء بيفسرنا عندما يكون الحبيب بيحب أو الحبيبة بتحب، من يعني بدك تشوف الحبيب بكل الأوقات، ما فيك تغيب عنه. مثل الإنسان بيكون عنده إدمان على شغلة ما بيقدر يبعد عنه، هذا الشغف، هذا الشعور الدائم أنه مش عم تكتفي من الحبيب، هذا عبارة له علاقة بمحرك بنيورو ترانسميتر. هو نيورو ترانسميتر هن وسائط كيميائية بيستعملها الدماغ للتواصل مع بعضه. هو عبارة عن دوبامين. الدوبامين هو عبارة عن هرمون السعادة، أو مش هرمون السعادة، نيورو ترانسميتر السعادة. إذا عندما الإنسان يقع في حالة الحب ينتج هرمون الدوبامين بكميات كبيرة يشبه ذلك حالة الإدمان. لذلك وهذا لا يقلل من الحب، لكن العلم بدأ ينظر إلى حالات الحب التي بتخلي الإنسان أحيانا ما ينام، بتخلي الإنسان يكون مهووس بالحبيب، بتخلي الإنسان يفوت بحالة إحباط وما ذلك. هل كون الحب يعرف بالطريقة البيولوجية ينقص من قيمته؟ كما قلت له، لأنه أيضا الحب هو تجربة إنسانية، تجربة إنسانية فريدة. لو أنها مبنية على ملايين السنين من التطور، لكن تجربة إنسانية تأخذ قيمتها وتفسيراتها من قدرة الإنسان على الإبداع، من قدرة الإنسان على التخيل. تخيلوا لو ما في لغة، وهي اللغة اللي هي حاليا موجودة عند البشر ككائنات وحيدين، هي اللغة. اللغة بتخلينا نعبر عن الحب بالطريقة اللي نعبر فيها، بتخلينا نختبر الحب بالطريقة اللي نختبر فيها. في بعض الناس بيعتقدوا أنه لو ما القصائد الموجودة والأغاني والمعلقات يمكن الإنسان ما بيختبر الحب بنفس الطريقة. ما بعرف إذا هالشي مزبوط، بس بعرف أنا اللغة كإنتاج بشري بتساعد كتير. لذلك تجربتنا بالحب هي تجربة فريدة، تجربة إنسانية. من هالمنطلق بعد ما عرفت هو الحب بالنسبة للعلم، وقلت أنه أيضا الحب هو عبارة عن تجربة إنسانية، أي بمعنى كل فترة وكل حقبة من الزمن لها تأثيراتها بأي تجربة بنحس فيها، سياسية كانت، اقتصادية، فكرية، وأيضا بالحب. الحب في آخر القرن 19 لحد الآن تأثر بالحركة الرومانتيقية، وبسميها مثل الحركة الرومانتيقية. فنحن بأساسنا مهيئين لاختبار هذه المشاعر الجياشة. المشاعر الجياشة هذه بحد ذاتها تأخذ وتتبلور عبر اللغة وعبر المفاهيم الموجودة. نحن منعبر عن حالاتنا وعن واقعنا بمفاهيم موجودة بعصرنا. ولذلك الحب هو تأثر بالحركة الرومانتيقية. شو هي الحركة الرومانتيقية؟ باختصار بسيط من أجل الوقت اليوم، ركزت الحركة الرومانتيقية في تعريفاتها للحب أنه الزواج كعلاقة طويلة المدى هو حالي بتقدر تحفظ المشاعر الجياشة اللي بيختبرها الأفراد ببدايات الحب. يعني الحالة اللي بيحسها الإنسان هو عم بيحب ويدخل بحالة الحب مع العشيق أو المعشوق هي حالة لابد أن تستمر إلى سنين وسنين في حالة الزواج. وهيدي حالة سموها الزواج الدائم المفعم بالحميمية. وبناء على عملي أنا كدكتور علم النفس بشعر أحيانا أنه بعض المشاكل بين الكابلز والأزواج هي أحيانا الفكرة هيدي، أنه يجب أن يبقى الحب دائما مفعم بالحميمية، وإلا إذا لم يبقى ذلك لا يبقى حب. فهذه من تأثيرات الفكرة الرومانتيقية. المفهوم الثاني بالحركة الرومنطقية أعلت من شأن الجنس ودوره كمعبر أساسي عن الحب وعن مدى قوة العلاقة بين الطرفين. مثل ما قلت بالأول، طبعا الجنس جزء لا يتجزأ من علاقتنا مع بعضنا ككابلز، كأزواج وك وكب وش اسمه كسبيشيز قول ايوه كنوع من البشر. لكن برأيي هذه الفكرة البسيطة اللي هي انه الحب هو معبر وهو يعني بيعطينا قديش العلاقة صحية بين اثنين، هي فكرة كتير خاطئة، لانه بيصير ببعض الاحيان عندما يكون الجنس غير يعني مستوى عالي من التوقعات يصبح هناك خلل في العلاقة، لانه الفكرة موجودة انه الحب والجنس متساويان. وعندما يصبح هناك بعض الأحيان خلل معين بين الطرفين، أخطاء معينة، مثل فكرة الخيانة، واللي هي فكرة كتير صعبة كتير على الكابل، لكن الخيانة تأخذ بالحركة الرومنطقية فكرة كتير هدامة للعلاقة، وجزء منها أنه اعتبار أنه الجنس والحب لا يتجزأان، الحب الرومانسي. ثالث شيء، الحركة الرومنطقية اعتبرت أنه اختيار الشريك هو أمر مبني على المشاعر، لا يوجد أي اعتبارات عملية أخرى. إذا بدك تختار شريك عليك follow your heart بيقوله، كما قلت أعلى من شأن المشاعر بشكل مش طبيعي، بمعنى أنه إذا إنسان عم يحكي لشخص آخر بيستحي من حاله يقول والله أنا بحب هالإنساني لاعتبارات أخرى، اعتبارات ثقافية، اعتبارات اقتصادية اللي كانت موجودة بالعصور السابقة للعصر الرومنطيقي. طبعا في 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 هذيك العصور كانت الاعتبارات الماديه سائده، بيتجوز واحد وحده لانه شافت الارض حد شافت ارضه، بيتجوز واحد وحده لانه بده يكسب مكاسب سياسيه، ووحده تتجوز واحد لانه بده تكسب مكاسب سياسيه وماديه. واسباب طبعا منا مهمه كتير، يعني اسباب بعتبرها انا مش اسباب ليكونوا اثنين مع بعضهم بعلاقه زوجيه، لكن هالشيء ما بيمنع انه نحن نقلب البوصله 180 درجه وننطلق أنه نشوف الحب هو عبارة بس عن مشاعر. وهي الفكرة بحد ذاتها أثرت على اختيار الشريك، وأدت أنه لاعتبار أي تفكير بأي اعتبارات أخرى هو خيانة، وهو هو يعني تدنيس أو للحب المقدس. الحركة الرومنطقية أيضا اعتبرت أنه الحب الحقيقي هو عبارة عن قبول الآخر كما هو. يعني بمعنى أصبح من الصعوبة على أي شريك بأي علاقة زوجية يعبر عن رأيه بشريكه بطريقة تعبر عن حقيقة مشاعره. طلب التغيير من الشريك أو طلب التغيير من الشريك أصبحت فكرة مترادفة مع فكرة أن الزواج انتهى. How dare، كيف تجرؤ تطلب مني اتغير، كان المرأة ولا الرجال. إذن هالأربع اللي حبقوله اليوم، هاي كل المفاهيم اللي ذكرتها خلقت حالي أنا بسميها من الحب المستحيل. في بعض الأغاني سموها الحب المستحيل، بس هذا الحب المستحيل عن جد، لأنه هذه القيم والمثل بتحضرني كلمة شاب صاحبي دكتور كمان بالشغل معي بيقول soulmate هو شريك الروح، توأم الروح. والكلمة اللي بيقولها أنه كل واحد عنده soulmate، بيقول فكرة soulmate تسقط وتختفي عند أول مشكل حول مين بده يجلس جليات. هذه حقيقة نحن ما يعني منشوفها مع المتزوجين، لأنه بدايات الحب كما قلت تشبه كثيرا حالة الإدمان، وبهالحالة الإنسان لا يكون كل أفكاره مشوشة بعض الأحيان ومش قادر يعرف حاله شو بده. وعندما يبدأ الزواج وتبدأ العلاقة الزوجية تبدأ تبين الأمور الحقيقية اللي ممكن تحدث مشاكل. كل هذا ذكرته هذا أنا لأوصل لشبكات وسائل التواصل الاجتماعي. شبكات وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا إذا بتضم لها الأفكار الرومانطقية تجد خلطة عجيبة جدا تؤثر على تجربتنا للحب، وأحيانا بتدمر علاقاتنا مع بعضنا. وسائل التواصل الاجتماعي هي بالنسبة إلي هي عبارة عن شيء دائم يراقبنا، ومش يعني بمعنى يراقب بمعنى جاسوس، يراقبنا بمعنى نحن دائما مطلوب منا أن نعرض حياتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، والآخرين يقيمون ويبدون الآراء ويطلقون الأحكام. يعني أنت دائما تظهر حياتك وأجزاء من حياتك على وسائل التواصل الاجتماعي، وبمعظم الأحيان برأسك وبخلفيتك ماذا سيقول الآخرون عني وماذا سيفهمون عني. منظهر علاقاتنا ومنبس الأفكار أو الصور اللي بنعتبر حتكسبنا قبول الآخرين. قبل ما فوت بفكرة وسائل التواصل الاجتماعي ودورة، في كاتب بيحضرني اسمه جون شيفر. جون شيفر كتب قصة بـ 1947، أكثر من 70 سنة، سماها المذياع العظيم. تتحدث القصة ببساطة عن زوجين عايشين حياة سعيدة مقبولة هنية، زوجة اشتغل بشركة تأمينات وزوجة عايشة بالبيت يعني مدبرة منزل بهذاك الوقت. بيحبوا الراديو، بيحبوا يستمعوا الموسيقى الكلاسيكية، عندهم الراديو صغير ظريف بيستمعوا كل مساء، بيقعدوا بياكلوا بيسمعوا الموسيقى. بيوم من الأيام بينتزع الراديو، بيضطر زوج إيرين اللي هي البطلة القصة القصيرة هيدي إنه يروح يجيب راديو، فسميه المذياع العظيم لأنه الراديو كان كتير كبير اللي جابه من هودي الراديوات الكبيرة اللي هذاك الوقت. اللي بيصير إنه هالراديو بشكل أو بآخر بيقدر يلقط يعني يتجسس بطريقة أخرى على محادثات الحميمية عند الجيران. بالصدفة بتكتشف إيرين هي عم تلعب الحمد لله يعني ما في عندنا كتير جيل جديد، بس في الجيل اللي بيعرف الراديو بتقلب الراديو لطلقت الموجة اللي بدك إياها، بتكتشف إيرين إنه بتقدر تسمع محادثات جيرانها، بتعرف أسمائهم هي بس ما بتعرف حياتهم الخاصة. بتبلش تسمع مشاكلهم، حياتهم، قصصهم. ببلش الموضوع عند إيرين يوصل لفكرة الإدمان، فكرة الأوبسيشن، أنه أنا بدي أتسمع لهم. تترك كل شيء، تترك أولادها، تترك شغلة، بدي أدور الراديو وشوف شو عم بيصير مع جيرانها. ذكركم بشيء فيسبوك أو شيء حاليا. اللي بيصير بهالفكرة أنه مش بس صارت هي أوبسست أو مهووسي باللي عم بيصير حواليها، بصير تقارن نفسها بشكل أو بآخر بجيرانها. يدخل الشك إلى داخلها، هالمشاكل عم بيصير مع جيرانها، أنا وين؟ أنا وزوجي وين منهم؟ تهم حالة أنه هي أفضل من الآخرين طبعا، وهي تملك أفكار وآليات أو مش أفكار، تملك قيم أفضل من الآخرين. She's better than everybody else. القصة تنتهي أنه كثر ما بتتجسس على جيرانها وبتهمل زوجها، أنه زوجها آخر شيء بيواجهها بالحقيقة أنه أنت منك أحلى من الآخرين، بل بالعكس أنت تملكين أيضا نقاط الضعف وأنا أيضا أملك نقاط الضعف. القصة فيكم تقروها، اسمها The Enormous Radio، بس أنا استعملتها لأنه بـ 1947 تحدث هذا الكاتب عن هالفكرة اللي هي بهذيك الفترة كانت خيال علمي. طبعا الراديو ما بيتجسس علينا، بس إذا ما نصدقش عم يقولون لا بيتجسس علينا حاليا دقيقتين بس. بدي فوت بدقيقتين إذا في أحد زيادة. Thank you. بدي أقول هالفكرة أنا لوصل إنه وسائل التواصل الاجتماعي بتسبح المذياع العظيم، بتخلينا بشكل أو بآخر نخاف من نقاط ضعفنا. نحن بشر مجبولين، عندنا نقاط ضعف، عندنا مخاوف، عندنا insecurities، بنغطي عليهم. نستعمل الفيسبوك، تدخل على الفيسبوك وتحط الصور اللي أنت بتعتبرها جزء من حياتك لازم الآخرين يشوفوه. الآخرين اللي بيشوفوا هالصور يبنوا على الشيء مقتضاه، يبنوا على هالصور بيبنوا فكرتهم عنك وعلى سعادتك. الدراسات أثبتت إنه الناس اللي بيدخلوا على الفيسبوك بيقعدوا كتير على الفيسبوك، خاصة تلاميذ المدارس والجامعات، بيقدروا إنه الآخرين أكثر سعادة منهم. ليش؟ مجرد ما بيشوفوا صورهم على الفيسبوك، وهذا الشيء بيصير يشكل بآخر بشكل أو بآخر حالي من دائما إنه بدي أكثر، بدي الآخرين يقبلوني، بدي أنا أكون مثلهم. وبصير يصير أنت بشكل أو بآخر تقدر علاقات الآخرين بطريقة مش موضوعية. لا أحد يملك ماذا يحدث بين الطرفين. اللي بيعرضوا الآخرين هو private، قصدي public يعني عام، أما البرايفت ما فيك تقدر تعرف عنه. بدي أوصل للحالة لنقول بأنه فيش وقت كتير. أوكي أكيد. أنا مثل ما قلت نحن بطبيعتنا مجبولين على التواصل الاجتماعي. العلم أثبت حد بدراسات الآخرين أنه العالم اللي بيقضوا وقت كتير مع أشخاص فيس تو فيس، هن عالم بيعيشوا أكتر، هن عالم بيتعاملوا مع المرض وما بيمرضوا كتير، يعني الإميون سيستم جهاز المناعة أقوى عندهم. نحن مجبولين أنه يكون عنا علاقات وتواصل مع الآخرين. الفيسبوك عم يحرمنا من هالشي. أيضا الموت المبكر بيحمي منه إذا عندك أصدقاء، ونحن هالشي بنعرف من زمان، بس حاليا الأصدقاء هوني في العالم الافتراضي لا أكثر ولا أقل. من منظور علم النفس أنا بدي أنهيها، مع أنه في كتير إشياء فايتة للأسف نظرا لعالم لعامل الوقت. نحن بدنا مفهوم للحب، مفهوم نفسي وعلمي حديث بالنسبة إلي بيأخذ بعين الاعتبار ضعفنا وحاجتنا للتواصل والترامط بين بعضنا. أولا نصيحتي دائما بعطيها لبعض اللي بيجوا لعندي على العيادة والمستشفى، الحكي والتفكير بالأمور المادية من البداية لا يدمر أو يتعارض مع الحب، بل بالعكس من الضروري أنك تحكي مع الحبيب وتتفق معه من الأساس، هذا لا يتعارض مع الحب. ثانيا إدراكنا أنه نحن أشخاص مجبولين عندنا كثير نقاط ضعف فلاد، يعني نحن في عندنا نقاط كثير من الضعف والإنسيكوريتي وعدم الأمام بيجعلنا نتقبل بعضنا بطريقة أهم، لأنه ساعتها نقدر نعرف أنه نحن مش كاملين، مش بيرفكت، لا زوجي ولا زوجتي كاملة. ثالثا وأخيرا أنه مش غلط نفكر بطريقة عقلانية بس نختار الشريك. إذا بدنا حياة مبنية على التفاهم علينا أن نعيد إعلاء قيمة العقل والاعتبارات العملية بالرغم من الاعتبارات العاطفية. هقدر أنهي كلمتي عند هالحد نظرا لضيق الوقت، وشكرا.
الحقيقة في عنا حقيقة في عنا مجال للأسئلة لكم سؤال، بس مش لل يعني مداخلات. فالسؤال في عندي سؤال، كم أخذ التواصل الاجتماعي من الحب؟ الأستاذ الدكتور عبد الله الصاي.
اختصار جديد. الحقيقة يعني علماء الاجتماع وعلماء النفس والباحثين بدأوا مؤخرا النظر إلى هذا الأمر. بالتأكيد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي تأثير سلبي جدا، يعني أنت حاليا تنظر تدخل بالواقع بالحياة قبل وسائل التواصل الاجتماعي، بتاخد ريسك، بتاخد مخاطرة، تتحدث مع الآخرين، تتواصل مع الآخرين. الفيسبوك أضع شيء، وسائل التواصل الاجتماعي أيضا اللي هي التعارف أضد على الشيء أيضا، أكيد أخذت كتير منه. بالعكس أنا برأيي أنه أخذت كتير والآتي يعني أعظم.
شكرا. السؤال الثاني، هل تقترح تقنيات أو طرق معينة تساعد الجيل الشاب للحد من حالة الإدمان على شبكات التواصل؟ من الشاعرة إباء إسماعيل.
الحقيقة يعني هذا موضوع كتير شائك، صعب كتير، لأنه مثل ما بلشت الانترنت او هذه الشبكات جزء كبير من حياتنا. يعني انا بعرف انه بعض الاخرين ما بيتواصلوا مع بعضهم بقلب نفس المنزل الا عبر هالوسائط التواصل الاجتماعي. فايه في طرق معينه عبر المدارس فيك انت تشجع اللقاءات، وقبل في شغله اسمها بيقولوا لها ايموشنال انتليجنس وسوشيال انتليجنس. نحن بنركز بدراساتنا بالمدارس على تنميه الفكر الانتلكشوال، يعني العلمي، الفكر العلمي والذكاء العلمي. تركيزنا على الذكاء العاطفي والاجتماعي بيلعب دور انه يخلي جيل جديد انه يبلش يعرف قيمة التواصل والترابط من بعضه.
في من love is different than obsession or addiction.
هذا مش سؤال، هذا سؤال ما فيش سؤال ولا في السؤال ولا سؤال
بس بدك تنتبه عند نفس الاختصاص.
اكيد لا. كون الحب بيشبه بحاله الادمان والابسيشن يعني من الناحيه البيولوجيه ما بيعني انه هو مش حاله حقيقيه. انا لما قلت بيشبهه قلت لانه العلم بلش ينظر له بطريقه يعني وجهنا المجهر عليه. طبعا بمكان ما الحب هو تجربة إنسانية، مثل ما قلت أنا فوق هاللايرز هالطبقات البيولوجية في طبقات الاجتماعية والإنسانية اللي خاصة بس بالإنسان. والحب إذا بني على أسس مضبوطة ممكن يوصل لشيء أهم وأعمق من ال هذا كون الحب بيشبههم، يعني مش يعني الحب هو باثولوجي، كون الحب بيشبههم لأنه بالنهاية حتى اللي درسوا اللي قالوا 40 سنة مع بعضهم، المناطق بالدماغ تبعهم اللي بتشتغل بس يقعدوا يحكوا مع بعضهم هي مناطق ما لها علاقة بالحب البدائي، الحب اللي هو البداية، بس هي لها علاقة بالفاميلياريتي وبالحم اللي نسميها بالعربي يعني عشري، وهذا الشيء كتير مهم. فبتروح طبعا لأنه الإنسان ما في ضله عايش بحالي دائما من الرغبة بالحبيب ولا بيموت مثل أي إدمان تاني.
السؤال الأخير طبعا. يبدأ الحب متوهجا، يمكن حكيت عنه حضرتك هلا، يبدأ الحب متوهجا، اتصالات يومية والآخرية، وبعدين يبدأ بالإهمال فشو رأيك أنت؟
أكيد
في شيء دواء بالفرم بالصيدلية ممكن
ما في دواء. الدواء الوحيد انه انا انتقدت اليوم باخر كلمه اقولها الحركه الرومانطيقيه، لا مش من بدي اقلل من قيمه الرومانسيه بالحب، بس انا بدي اقول لانه اعلاء العاطفه والمشاعر حول العقل وحول انه نحن نحكي مع بعضنا ببدايات العلاقه ونفهم بعضنا ونقبل ضعفنا، طبعا في دواء هو انك تعرف انه الاخرين غير كاملين، انه ما في شيء اسمه سول ميت.
نشكر الدكتور جابر، بس حطنا على مفرق طريقه وضيعنا هوني. حقيقة نرجع للموت تاعنا، يلا عم تهيئ حالك. اكتفيت بست صفات له، فهو المعلم والأستاذ والصحفي والسفير والأديب والشاعر. بدك بعد معي عنها؟ لا بعد ما خلصتش. طيب الدكتور علي عجمي، معلش تعال حدي شو بصير يعني. الدكتور علي عجمي رئيس المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، مركبه صعب، هو مفكر حاله مركبه صعب، صعب في الاختيار وصعب في الغوص في بحور نزار، ولكن العاشق دوما يعرف كيف يتخذ القرار قائلا: إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري؟ لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والقرار قراري، هذه أحاسيسي فلا تتدخلي، أرجوك بين البحر والبحار. الدكتور علي عجمي يقرأ نزار قبيل. الحب لكم ومعكم وفيكم وعليكم، قبل السلام وبعد السلام، لا أؤمن أن هناك سلاما بلا حب. مساءكم حب وعامكم حب، وكل عام وأنتم بحب. نزار قباني لا يحتاج إلى تعريف مني، هو أشهر بكثير من أن يعرف. قد يكون أكثر شعراء العرب في العصر الحديث انتشارا، شاعر المرأة بحق، شاعر الكلمة بحق، لن أطيل في الكلام عنه، سألقي حسب ما يسمح به الوقت وحسب ما يسمح به. قديش تعطيني وقت؟ سنبدأ. هذه من أجمل القصائد اللي بحبها لنزار بحياته إلى تلميذه. بتقله قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، لك شو بك؟ قد كاد يقتلني بك التمثال. شو بقله؟ ما زلت في فن المحبة طفلة، بيني وبينك أبحر وجبال، لم تستطيعي بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال. إني لأرفض أن أكون مهرجا قزما على كلماته يحتال، فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال. فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك، فكلها غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال أطفال الأبطال. هذه مثل ما أفلام السينما دائما هاي. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة. مش معقول شو حلو الحكي ناصر، أنت مركز معي. لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال هو أن تظل على الأصابع رعشة، وعلى الشفاه المطبقات سؤال. هو جدول الأحزان في أعماقنا، هو جدول الأحزان في أعماقنا، تنمو كروم حوله وغلال. هو هذه الأزمات تسحقنا معا فنموت نحن وتزهر الآمال. هو النثور لأي شيء تافه، هو يأسنا، هو شكنا القتال. هو هذه الكف التي تغتالنا، ونقبل الكف التي تغتال. لا تجرح التمثال في إحساسه، فلكم بكى في صمته تمثال. قد يطلع الحجر الصغير براعما، وتسيل منه جداول وظلال. إني أحبك من خلال كآبتي، إني أحبك من خلال كآبتي، وجها كوجه الله ليس يطال. حسبي وحسبك أن تظلي دائما سرا يمزقني وليس يقال. قولي أحبك. أكثر، يمكن أكثر شاعر عربي غنيت قصائده. قولي أحبك كي تزيد وسامتي. مش معقولة. بدك قولي بحبك. قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلا. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. قولي أحبك كي يتم تحولي فأصير قمحا أو أصير نخيلا. الآن قوليها ولا تترددي، بعض الهوى لا يقبل التأجيل. قولي أحبك كي تزيد قداستي، قولي أحبك كي تزيد قداستي، ويصير شعري في الهوى إنجيلا. سأغير التقويم لو أحببتني، سأغير التقويم لو أحببتني، أمحو فصولا أو أضيف فصولا وسينتهي العصر القديم على يدي، وأقيم مملكة النساء بديلا قولي أحبك كي تصير قصائدي مائية وكتابتي تنزيلا. ملك أنا لو تصبحين حبيبتي، ملك أنا لو تصبحين حبيبتي، أغزو الشموس مراكبا وخيولا لا تخجلي مني، فهذه فرصتي لأكون ربا أو أكون رسولا. دكتور حسن بعد بدأ بيطلع عليه. على فكرة في قصائد، يعني في ناس يمكن ما بتعرف انه مثلا قصيدة فيروز لا تسألوني ما اسمه حبيبي لنزار، أيظن أني لعبة بيديه لنزار، في كتير يعني إني عشقتك واتخذت قراري فلمن أقدم يا ترى أعذار. لا سلطة في الحب تعلو سلطتي، فالرأي رأيي والخيار خياري، هذه أحاسيسي فلا تتدخلي، أرجوك بين البحر والبحار ظلي على أرض الحياد، فإنني سأزيد إصرارا على إصراري. ماذا أخاف أنا الشرائع كلها، ماذا أخاف أنا الشرائع كلها وأنا المحيط، وأنت من أنهاري وأنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري. خليك صامتة ولا تتكلمي، فأنا أدير مع النساء حواري، وأنا الذي أعطي مراسيم الهوى للواقفات أمام باب مزاري، وأنا أرتب دولتي وخرائطي، وأنا الذي أختار لون بحاري، وأنا أقرر من سيدخل جنتي، وأنا أقرر من سيدخل ناري. أنا في الهوى متحكم، أنا في الهوى متحكم متسلط في كل عشق نكهة استعماري، فاستسلمي لإرادتي، فاستسلمي لإرادتي ومشيئتي، واستقبلي بطفولة أمتاري. إن كان لي وطن فوجهك موطني، أو كان لي دار فحبك داري. إني أحبك دون أي تحفظ، وأعيش فيك ولادتي ودماري. إني اقترفتك عامدا متعمدا، إن كنت عارا يا لروعة عاري. ماذا أخاف ومن أخاف؟ أنا الذي نام الزمان على صدى أوتاري، وأنا جعلت الشعر خبزا ساخنا وجعلته ثمرا على الأشجار. سافرت في بحر النساء ولم أزل من يومها مقطوعة أخباري. يا غابة تمشي على أقدامها وترشني بقرنفل وبهاري، شفتاك تشتعلان مثل فضيحة، شفتاك تشتعلان مثل فضيحة، والناهدان بحالة استنفاري. إني استقلت من القبائل كلها وتركت خلفي خيمتي وغباري، كل القبائل لا تريد نساءها أن يكتشفن الحب في أشعاري، كل القبائل لا تريد نساءها أن يكتشفن الحب في أشعاري. كل السلاطين الذين عرفتهم قطعوا يدي وصادروا أشعاري. أصغيرتي إن السفينة أبحرت فتكومي كحمامة
بجوار ما عاد ينفعك البكاء ولا الأسى، فلقد عشقتك واتخذت قراري. والسلام عليكم.
بعد في برامج حلوة، علي السندي وينو هون؟ حيا الأخ علي السندي. الشاعر علي السندي أهداني وأتحفني الكثير وله علي الكثير، فأنا مدين له وسأكيل له الصاع صاعين لأقول: سندي يسكن في قلبي ويؤنسه، تشتاقه الذات إذ ترتاح مجلسه، قول البيان ونظم الشعر ميزه، عين الإله من الحساد تحرسه. فينا نقول عبد الإله من الحساد يحرسه. لولا المحبة كاد الشوق يقتله، لولا التحرر كاد القلب يحبسه. أهلا علي، وكل القوم تعرفه، في رقة الشعر زاد الحسن ملمسه. مع الشاعر علي السندي، تفضل.
مساء الحب والجمال. والله يا دكتور حسن، يعني فاجأتني بهذه الهدية الجميلة، لو كفاني الوقت لأرتجلت معلقة أرد عليك، بس كان بغيرها. ولما البعد أبرم والمنافي، وجدت الحب في حضن القوافي، كلاهما لا ينفصل عندي، الحب والشعر، فبكليهما أعيش. قد لا يستغني الناس عن الحب، لكن الشاعر يضيف حب القصائد والقوافي والحروف، فقصيدتي بعنوان حب وشعر. لو لم يكن بالعمر غير هنيهة، لقضيتها بالحب والأشعار، لزرعت في خد الحبيبة قبلة تغدو بها أحلى من الأزهار. بالحب تحلو والقصيد حياتنا، يتغير المكتوب في الأقدار، فالحب بدر ساحر في أفقنا، والشعر نجم ساطع الأنوار. سأظل أعشق للممات حبيبتي، وأظل أكتب معلنا أسراري، لا سر عندي في الهوى لأخافه، وقصائدي شعت كشمس نهاري. وأنا الغريق بحبها، لا أختشي مطرا، مثل شي يقول مثل الغرقان ما يخاف المطر. وأنا الغريق بحبها، لا أختشي مطرا، وهل سأموت بالأمطار؟ أعيش في لجج الضياع مشردا، أنهي بويلات الجوى مشواري؟ لا، لست أؤمن بالفراق معذبي، فالحب ديني مذهبي أذكاري، والشعر يبقى سلوتي في غربتي، بحرا ويسقي مهجتي وقفاري، ويظل يوحي للفؤاد بدمعة عذرية تطفي لهيب النار. وأنا أظل مع القصائد عاشقا، أحكي حكاية الحب للسماري، أحكي لهم
عن غربة لا تنتهي وعن المنافي أطفأت أقماري، لكنني رغم العذاب وحسرتي أبقى قويا واثقا بقراري، أبقى وفيا للهوى لا أنثني، كالنخل أعطي العاشقين ثماري. كفي طيب بأمرك، أنا مخصص بس واحدة. حكينا حب الشعر، سوف نحكي عن حظ عراقي. لا شيء يطفئ جمرة الأشواق إلا إذا جاد الهوى بتلاقي، إلا إذا رأت العيون حبيبها، فالبعد أتقن جيدا إحراقي. وأنا احترقت بلوعتي وقصائدي سالت كدمع سال في الأحداق، لكنها لم تطفئ النار التي سحقت حروف الحب في أعماقي. فلتخبر عني الحبيبة أنني قد ضاع نجم السعد في آفاقي، وإذا بدت عند الوداع حزينة تبكي على طول النوى وفراقي، قولوا لها إن الحبيب متيم واختار بعدا خشية الإملاق، فالحظ يبدو في الصبابة عاثرا، لا تعجبي إن الحبيب عراقي، لا تعجبي إن الحبيب عراقي. شكرا لك.
أحسنت.
بعد عندنا فقرة شعرية ونبدأ بالفقرة الموسيقية. أجمل ما سمعت من صور الحب في الزجل مقطع يطلب الحبيب فيه رؤية وجه حبيبه أو حبيبته وهو على فراش المرض، يمكن كلكم سامعينه. بإلا لما بساعة وداع بتسمعي، لما بساعة وداع بتسمعي، لي تعي وتبسمي ولا تدمعي، حتى بعيوني صورك صورة وداع، وسكر عيوني أو طبق عيوني شفوني وآخذ الصورة معي. هذه لشحرور الوهدي. نعم، إذا اجتمعت الموهبة ورقة الشعور لا يوجد أي عذر للإنسان ليكون شاعرا. ياسر سعد يستلهم الانتماء كشتلة تبغ، تقطات من عرق الجبين وتعب الكادحين، ومن زهور الحقل يرسم وجه الحبيبة وأسرار العاشقين، مع الشاعر ياسر سعد.
مساء الخير. سألقي قصيدة يعني من بداياتي لكنها مناسبة للموضوع. مساكم مساء الحب. الحب روض طيب نفحاته، أزهاره في الكون دوما عابقة، شئنا أبينا فالمحبة حاجة، للنفس قسوة للخلود مرافقة، ولدت مع الأرواح يوم ولودها، لكنها سكنت سماء شاهقة، لا ترتضي الإسفاف في فعل الهوى، فهي الطهارة والنقاء معانقة. ثم العدالة للمحبة أسها، فبروضها ساوى الضعاف عمالقة، الكل يجني طيبها ورحيقها، إن المحبة للأحبة عاشقة. والحب ليس بحالة زمنية عصفت بجو مراهق ومراهقة، لكنه الإنسان في إنساننا، والطهر يلبس للشعور شرانقة، فسطوعه في النفس فجر ضاحك قشعت به كل الدياجي الغاسقة، طرد الرذائل طاهرا ومطهرا حتى غدت لغة الإله الناطقة. أما عذاب الحب عذب رائق للنفس ينشيها بروح حاذقة، والنفس تهوى جوره بتلذذ فيما تقاسي طعنه ومشانقه، والموت لا ينهي المحبة برهة، فالحب يسدل في الغروب مشارقه، الحب منطقنا الجميل، فربنا سواه روحا للتفاهم خالقة، الحب منطقنا الجميل، فربنا سواه روحا للتفاهم خالقة، الحب روض طيب نفحاته أزهاره في الكون دوما عابقة. والأصيل تاني وتمد راحا أطرت كالراح من عنب وتمري، فإذا الأنوثة في الأصابع كالندى في حقل زهري، هذه الليونة أشعلت عيني حتى ذاب صبري، وإذا بعيني بادلت وجناتها جمرا بجمري سمراء، فاتنة الملامح طفلة عبثت بفكري، كحلاء مشرقة العيون بخضرة إشراق فجري، لمياء صهباء الشفاه بثغرها ينبوع خمري، يا حبذا لو قطرة أسقى من الثغر الأغري، سمراء ناعمة الإهاب رقيقة بالروح تسري، هيفاء ترفل بالطيوب كأنها شلال عطري، تمشي كمطلع ميجنا وقوامها الممشوق مغري، ما غاص منه وما طفى سنوان من سحر وسحري، إن كان زنار الجمال يلف سمرتها بخصري، فبصدرها ارتفع البهاء بأسمرين كلست أدري، نسران من ضيق الثياب عليهما قد ضاق صدري. والسلام عليكم ورحمة الله.
والآن الفقرة الأخيرة مع اللحن مع الطرب مع الغناء، لا بد من ذكر ثلاثة أشخاص هم الفنان زياد نصر، والفنان فيكتور غنام، ولا بد من ذكر رئيس اللجنة الفنية في المنتدى الأدبي الأستاذ ناصر الحج. وين ناصر؟ أوكي. فإذن الآن مع اللحن مع الأغنية مع الطرب الأصيل مع صالون الفن يحييها الفنان الكبير زياد نصر بمرافقة الفنان فيكتور غنام.
كنت لحل محله أنا.
أوكي. أنا وجود.
مساء الخير واهلا وسهلا من جديد. ما بعرف شو بقدر ازيد بعد اللي يعني ازيده فيه الشباب عن الحب وعن العشق. ما بعرف شو فينا نعمل.
فيك البركه،
رح نحاول. أصيل أستاذ دكتور أصيل.
الغناء مسموح وكثير يعني
Thank you. رد بأمي وأبي
Thank you. شكر كل عيد حب